مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في بودكاست لحياتك معنا. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن موضوع الخلافات الزوجية، واللي هي ما في بيت بيخلو منها أكيد، لكن يمكن إلها أنواع، إلها أشكال، إلها تدرجات. ما بعرف، هلا دكتورة جنى راح تحكي لنا أكثر، بس أكيد يعني في خلافات يمكن تكون بسيطة ولا تذكر، وممكن حتى مش محتاجين الأزواج يعني يوقفوا عندها، بس كمان في خلافات ممكن تكون مع الوقت لا تحتمل، أو الشخص حاسس إنه مش قادر يعيش معاها. فاليوم حابين نسلط الضوء على هذا الموضوع أكثر. برحب فيكي دكتورة جنى، أهلا وسهلا فيكي.
أهلا فيكي، يا هلا، أهلا فيكي دانيا.
خلينا نحكي عن الخلافات. أنا رح أعطيك المايك صراحة وإنتي بلشي، يعني احكي لنا هل فعلا الخلافات مثلا إلها أنواع وأشكال، ولا هي الخلاف خلاف وخلاص؟
لا أكيد هي إلها أنواع وأشكال، بس بالأول خليني أحكي لك شو أسباب الخلافات الزوجية.
يا ريت.
هلا الخلافات الزوجية موجودة زي ما قلتي في كل بيت، يعني ما في بيت ما فيه خلافات، وما في مشكلة إنه يكون في خلافات. هلا بدنا نميز بين الاختلاف والخلاف. الاختلاف بين الأزواج مثلا، اختلاف في وجهة نظرهم، الاختلاف بخلفياتهم، اختلاف بطريقة تفكيرهم، هذا ما فيه مشكلة. الاختلاف دائما إشي طبيعي، بس أحيانا اللي بصير إنه إحنا الاختلاف بنحوله لخلاف.
كيف؟
زي انه احنا مثلا ما نتقبل انه احنا مختلفين، نتقبل انه احنا بنشوف الامور بطريقه مختلفه، وجهه نظرنا بالحياه مختلفه، ممكن يكون الخلفيات اللي احنا جايين منها مختلفه، فبنشوف الحياه وبنختلف على كثير من الامور الموجوده في حياتنا. بعدين بنحول هذا الخلاف انه انا بدي اللي بدي اياه يمشي، وانت بدك اللي بدك اياه يمشي، فبالتالي صار صف اختلاف، الاختلاف تحول لخلاف. ما كنا متفهمين لاختلافاتنا. هلا الاسباب كثير طبعا للخلافات الزوجيه، اكيد في اختلاف بين اسره لاسره او زواج لزواج، لكن لو بدنا نحكي هيك بشكل عام ايش اسباب الخلافات، اكيد موضوع الامور الماديه، يعني خلينا نحكي اي خلل مالي في الاسره اكيد بيعمل، ممكن ياثر على الخلافات بين الازواج. هلا مش كل الاوضاع الماديه السيئه بتسوي خلافات بين الأزواج، أحياناً بيحتووها بعض الأزواج وبتعاملوا معها بطريقة مختلفة، لكن أحياناً بتعمل خلافات سواء كان بشكل ما مباشر أو غير مباشر. يعني مثلاً لما يكون إنه حاجات البيت ما بتتلبى، حاجات أساسية وبتنطلب أكثر من مرة ما بتتلبى، ممكن تصبر الأم شوي، يصبر الأولاد شوي، بعدين يبلشوا يطلبوا. ممكن الرجل نفسه يصير عنده غضب لأنه هو حاسس حاله مو قادر يلبي حاجات البيت، فالغضب اللي عنده يتحول لغضب معبر عنه، فيصير عصب كثير مثلا. ممكن هم لما يصيروا يطلبوا يصير يحس إنه هم ما مش شاعرين فيه، وإنه هم ما بحبوه، ما بيهتموا فيه، ويصير هو يعصب مثلا ويحكي معهم بطريقة مش مناسبة. عدم تلبية الحاجات نفسها بيعمل نوع من الغضب جوات بعض الناس، لأنه هاي الحاجة ما تلبت، بتكون الحاجة المرتبطة بالأمور المالية. فممكن يكون أسباب أحياناً مالية ولها دخل كبير يعني في الخلافات. الشغلة الثانية اللي كثير مهمة هي طريقة تفكيرنا. إحنا في عنا إشي بنسميه بالزواج أخطاء التفكير. إحنا في عنا بعض الأخطاء بالتفكير، وهاي يمكن بدها حلقة لحالها، لأنه يعني الموضوع كثير كبير وممكن نحكي أمثلة على أخطاء التفكير الموجودة بين الأزواج. فلما الأزواج مثلاً بيكون بيفكروا بطريقة مش منطقية أو عقلانية، زي مثلاً توقعات غير منطقية، متوقعة البنت قبل ما تتزوج إنه مثلاً زوجها كيف رح يعبر لها عن حبه، كل يوم رح يضل يعبر لها عن حبه مثلاً، كيف رح يعبر لها عن التقدير، زي ما بتشوف مثلاً بالسوشال ميديا أو بالأفلام أو المسلسلات الأخيرة. فهذا الإشي بيخلي البنت توقعها غير الواقعي إنها تنتظر منه نتيجة لهذه التوقعات actions، هيك سلوكات معينة بده يعملها، فإذا ما عملها بتحس إنها هي فيها في عندها مشكلة كبيرة، فبتبلش تعبر عن نفسها بطريقة مش مناسبة، فيها غضب، يعني بتحاول تحكي له إنك أنت ما بتحبني، أنت ما بتهتم في إلى آخره، لأنه ممكن يكون توقعاتها شوي كانت مبالغ فيها، يعني هي مش واقعية، ما بتصير بالواقع. فواحد هذا من أخطاء التفكير اللي هو التوقعات المرتفعة واللي غير واقعية. أخطاء التفكير كثيرة، الطريقة اللي احنا بندرك فيها الأمور وبنفسر فيها الأمور مرات بتكون مش واقعية، فبتخلينا نفوت من خلل لخلل بالعلاقة، وبتصير المشاكل تتراكم عنا، ومرات ممكن ما نعبر عنها بشكل صريح مباشر بوقتها فبتتراكم أكتر، فبنصفي مشكلة تانية من الأسباب اللي هي الملفات المفتوحة، إنه في ملف مفتوح بين الأزواج، كمان ملف مفتوح بين الأزواج وما ناقشوا، ما حكوا فيه، ما سكروا، ما وصلوا فيه لنقطة بالنص بيناتهم، فأكيد هذا الملف رح يضل يعمل تريجر بكل مرة بخلافات تانية. فعشان هيك بتلاحظي إنه في كتير أزواج بيحكوا لك إنه أنا ما بعرف ذاكرتها ما شاء الله، يا ريت عندي هاي الذاكرة، بتتذكر لي أشياء من قبل 30 سنة. هي فعليا لأنه الملفات ظلت مفتوحة ما تسكرت، ومعاها مشاعرها. فهاي النقطة كتير مهمة. في برضو نقطة معرفية، خلينا نحكي زي ما حكينا عن الأفكار والتشوهات المعرفية أو الأخطاء التفكير، في مشكلة اسمها السكيما، اللي هي الـ زي خرائط مفاهيمية بالعقل، طريقة إحنا نظرتنا للزواج. فإحنا بنكون شايفين الزواج بطريقة معينة قبل ما نفوت على الزواج، ماخدين أفكار من أصحابنا، من قريبنا، من الخبرات الموجودة حوالينا، ففايتين على الزواج بهاي السكيما. إحنا بنفترض إنه هاي السكيما هي الصح، وإنه هيك الزواج بيكون، أو إنه خلص هي هيك الدنيا، فأنا لازم أكون مثلاً، إذا كان المرأة، الرجل ممكن ينظر للمرأة إنه المرأة لازم ما تعطيها مجال، إذا أعطيتها مجال خلاص بتركبك وبصير تتحكم فيك وبصير مستحيل ترضى عنك، وشو ما تجيب لها ما بترضى وإلى آخره. لا، أنت عاملها معاملة معينة مثلاً، يعني مثلاً قطر عليها، تباخل عليها، مش كل إشي تحكي لها لا، ضلك مثلاً عنده سكيمة معينة بعقله بحاول يطبقها. نفس الشيء البنت بتفوت على هاي السكيمة اللي هي موجودة عندها نتيجة للخبرات السابقة اللي هي شافتها من غيرها، فبرضه بتدخل على حياة زوجية إنه دير بالك عليه، أوعك تخليه يتفرج لا يمين ولا شمال، وين ما بيروح ضلك وراه، ضلك اسألي وينك وشو بتعمل، ابعت لي لوكيشن. هاي الموضوع هو عبارة عن سكيمة بعقلها، هو مش هيك الواقع. فبتبلش الحياة الزوجية من ضمن هاي الإطار المعرفي اللي هو موجود عن الحياة، فبتبلش طبعا المشاكل تتراكم، لأنه هي لو تركته على راحته هو ما رح يصير هيك. بعدين الخبرة اللي كانت عند بنت عمها ولا جارتها ولا خالتها مش نفس الخبرة اللي هي بدها تمر فيها. خليها تشوف هي بالأول أصلا شو هو جوزها وكيف طبيعته وكيف رح تكون حياته الزوجية، بعدين تحكم.
فعلا يعني عن جد هو الواحد هلأ صار يحس إنه يعني إحنا عايشين زي كأننا كلنا بنظرية المؤامرة، يعني عن جد زي ما حكيتي إنه كل حدا بده يفوت على إشي جديد بحياته، علاقة جديدة، شغل مثلاً، كيف تتعامل مع مديرك، كيف تتعاملي مع زوجك، كيف مثلاً إنه تتجنبي إنه يخونك وأشياء زي هيك. ففعلاً الواحد يعني عقله صار محشب أشياء إنه غصباً عنه مرات بصير يفكر فيها.
صحيح. طيب. الموروثات الثقافية، الأمثال الشعبية مرات بتأثر.
صح.
أصيله ريشه، لا تخلي معه مصاري، معه مصاري بتجوز عليك،
يمامن بالرجال، يمامن بال
بشوفي قديش في أشياء بتأثر.
صحيح. طب دكتورة، هل مثلا ممكن يكون إنه مثلا مشكلة الزوج أو الزوجة زي ما حكيتي مثلا الخلاف على الأمور المادية، بس هي مثلا مو حابة تجرحه وتحكي بالموضوع، فبيكون مثلا انه هي معصبة طول الوقت وفي خلافات على اسباب تانية، صح؟ ممكن
برافو
يكون
برافو طبعا 100%. اللي انت تفضلتي فيه هو كتم الغضب، هاي واحدة من الاسباب الرئيسية اصلا للخلافات، لانه كتم الغضب بيخلي المشاعر جوا، فانا من جوا مولعة، من جوا نار، بس من برا انا بحاول عشان ما بدي اجرحك، ما بدي احكي لك مثلا اني انا زعلانه او في شيء مضايقني، بس هل هذا الغضب وين بده يروح؟ هاي النار الموجوده جواتي لازم تطرطش لبرا، لازم تطلع، فباي موقف تاني بتطلع على شيء تاني ما لهوش دخل بالموضوع.
فهمت عليك.
فاكيد كتم الغضب كثير رح يكون سيء.
طيب يعني هاي واحدة من انواع واشكال الخلافات، او لا هي اسباب عنها هلا اكثر؟
هل احنا بنحكي عن عن ايش، عن كتم الغضب ولا قصدك عن الاسباب؟
لا، احكي لنا عن انواع الخلافات او اشكالها يعني بين الازواج.
هلا بالنسبه لاشكال الخلافات، انه ممكن يكون الخلاف ظاهري، يعني واضح ظاهر للعيان، الكل شايفه، الزوج والزوج مبين عندهم، والاولاد بيعرفوا، ناس بيعرفوا انه هذا الخلاف بين دانيا وفلان، هيك خلص واضح يعني. فهذا الخلاف الظاهر يعني مبين على إيش أسبابه وعلى وشو النقاط اللي بيختلفوا فيها وكيف هم بيتعاملوا مع الخلاف. هذا بيسموه ظاهر. ممكن يكون هذا الخلاف مخفي، يعني إحنا في خلافات، يعني إحنا قدام الناس كلها وحتى بجوا البيت قدام الأولاد إحنا وضعنا تمام، لكن في خلاف بيناتنا مخفي وما بنتعبر عنه، وهذا بيكون طبعا زي البركان ويوم الأيام بده ينفجر، فبده يصير ظاهر لكن بصير مزمن أو دائم. وهذا هو الشكل الثالث اللي هو يكون في خلاف دائم. إحنا دائما هذا، هاي بنحكي إحنا عن أشكال الخلافات كيف شكلها يبدو. اللي بيكون دائم اللي هي بيكون شكلها متكرر خلافات، وعلى الأغلب بتكون نفس أنواع الخلافات وعلى نفس المواضيع. عشان هيك كثير الأزواج بيحكوا لنا أنا هذا الموضوع صار لي 30 سنة بحكي فيه. فهذا هو مبين إنه هو إشي دائم يعني. وممكن تكون عابرة موقفية، يعني الموقف هاد صار فيه خلاف لكن ما بنعاد خلص، وبس بهذا الموقف صار فهو عابر. وأحياناً بيكون هدول الأشكال بتداخلوا، يعني ممكن يكون دائم مثلاً وممكن يكون بنفس الوقت دائم وظاهر. يعني أنا دائماً عندي هاي الخلافات وظاهرة كمان هاي الخلافات، فممكن يعني يكون في الشكلين مع بعض. هلأ هاي بالنسبة للأشكال، بس شو أنواع الخلافات؟ أهم إشي إن نعرف إنه في نوعين للخلافات، في خلافات قابلة للحل وخلافات دائمة ما في مجال فيها إنها تتزحزح، هي الخلاف بضل دائم. وللأسف إنه الدراسات اكتشفوا فيها إنه في عنا 31% بس من الخلافات اللي هي ممكن تنحل، و 69% من الخلافات هي فعلياً ليس لها حل زي ما الناس تتوقع. بس إحنا بدنا نتعلم كيف نحتوي ونفهم بعض ونعرف من وين جاي هاي المشكلة، لأنه هاي الخلافات اللي بنحكي عنها اللي هي النوع الدائم واللي دائما موجود هو نفسه بتكرر، بيكون له ارتباط في جذور معينة مرتبطة بالشخص نفسه، خبراته، طفولته، نمط شخصيته مثلا، جيناته. يعني في طبيعة شخصيته مثلا إلها طبيعة معينة، خبرات مرق فيها أثرت عليه. فبالآخر بيكون في صعوبة جدا بالغة بإنه إحنا فعلا نحل الخلاف هذا، خلص رح يضل موجود دائما. أنا بزعل مثلا من نفس النقطة، إنه مثلا مرتي فوضوية بالبيت وأنا بحب الترتيب كثير، هو خبراته بطفولته كانت لسبب ما خلته إنه هو يكون كثير كثير منظم، أو نمط شخصيته وراثته إلى آخره شو ما كان الأسباب، وهي بالنسبة إلها برضو خبراتها أو نمط شخصيتها أو وراثتها بتخليها إنها هي ما بتحب ترتب وهي كتير فوضوية، فبيضلوا دائما يحكوا بنفس الموضوع. وهذا إشي كتير بتكرر، يعني هاي واحد من الأمثلة اللي بتصير عندنا، أو العكس إنه هو اللي فوضوي وهي اللي هيك. ممكن أحيانا إلا دخل بطريقة الصرف مثلا، واحد فيهم بصرف بطريقة جنونية بيهموش بالمرة الفلوس، والتاني بحسب حساب كل قرش، هو هيك نمط شخصيته من زمان وهو متعود على، فصعب جدا إنها الزوجة تغيره. يعني فكرة إنه أنا لازم أغير زوجي أو أنا لازم أغير زوجتي هي اللي بتعمل الخلاف الحقيقي. فهذا الموضوع يعني إحنا عنا في الجلسات لما بنكون في بدنا نتعامل مع هذا النوع من الخلاف له طرق مختلفة لحد ما يفهموا بعض ويعرفوا من وين إجا هاي النقطة اللي موجودة عنده، الصفة من وين إجت وشو تاريخها، ويكتشفوا هم شو جوات كل واحد فيهم بعد ما نبني طبعا الصداقة، لأنه بالأول بدها تنبنى الصداقة وبعدين بنحكي عن الخلافات بهاي الطريقة. بقية الخلافات اللي هي 31% ممكن يصير فيها تفاوض وتنازل إلى آخره ونوصل فيها الحل بالنص.
طب إيش في مثال على خلاف ممكن مثلا شائع بتشوفيه عندك بالعيادة إنه من الأشياء اللي هي فعليا إلها حل بس هم ما بيكونوا عارفين يتوصلوا لحل، يعني من 31%؟
من 31% مثلا إنه إحنا في يوم محدد بدنا نروح عند الأهل فيه، إنه زي يوم مقدس، ممكن هم يتواصلوا مع بعض بطريقة إيجابية، يكون فيها حوار فعال وإصغاء ويعرفوا كل واحد فيهم شو حاجات التاني ويتفهموا بعض، وبعدين يوصل لتسوية إنه أوكي خلص إحنا مثلا بنصير نروح أسبوع عند أهلي والأسبوع التاني مثلا بنطلع فيه مشوار، إذا كانت هاي الحاجة مهمة بالنسبة للزوجة مثلا. ممكن مكان السكن إنه نسكن بهاي المنطقة أو بهاي المنطقة، كل واحد فيهم بيحكي رأيه وبالآخر بيقرروا على مكان معين هم بدهم إياه. مثلا يعني شغلات زي هيك، ايش بدهم يشتروا للبيت؟ نشتري كنب، شو طبيعي انه مثلا يكون كنب امريكي ولا كنب حفر ولا ايش طبيعه الكنب اللي بنشتريه؟ ممكن يقعدوا يتناقشوا مع بعض وبالاخر يوصلوا لشيء بالنص بيناتهم، او حدا فيهم يعني يحكي خلاص انا ما بيهمني الكنب بس انا بدي مثلا اختار على سبيل المثال الاجهزه الكهربائيه. بيهمني كثير لانه انا كست مثلا بيهمني الاجهزه الكهربائيه بتعامل فيها، فبوصلوا برضه لحل بالنص. ففي كثير خلافات، وهي الخلافات بتكون عاده يعني متكرره ويوميه يعني بتصير، وبقدروا في بعض الازواج بوصلوا فيها لتسويه. بس الخلافات الثانية اللي هي بتظلها تتكرر كثير هي طبيعة شخصيته، مثلا هو مش اجتماعي، هي اجتماعية كثير، هو خلص هو ما بحب، يعني يمكن عنده قلق اجتماعي، يمكن هو طبيعته بخاف من الناس، مش كثير بحب يحكي، يمكن عنده خجل، ما بنعرف شو الاشي اللي جواته. فهي بتكون مش متفاهمة، لا انت مش اجتماعي وانا بدي اطلع وانا، فخلص رح يضلوا طول عمرهم يتخانقوا على نفس الموضوع اذا ما تفهموا بعض فيه.
يمكن هاي واحدة من الأشياء اللي مثلاً، يعني موضوع إنه أنا بكون مفكر إنه رح أغير هذا الشخص بعدين، فهل إذا في إشي يمكن من وقت الخطبة أنا بالمرة مش متقبلته، يعني يا أما بدي أتقبله يا أما بدي مثلاً أفسخ الخطبة، صح؟ لأنه يعني ما رح يتغير.
صح. إذا كان الموضوع بالنسبة إلي مهم جداً، أنا عارف حالي يعني. إنه كتير مهم وأنا ما بقدر أعيش بهذا الشكل، المفروض انه يعني ما ادفش باتجاه انه هو يتغير. اذا هذا هو نمط شخصيته، واذا تغير على فكره هاي النقطه مهمه كمان اللي حكيتيها دانيا، انه ممكن هو بفتره الخطبه يحاول يتغير بس بيكون إشي فيك، يعني هو ضغط على حاله كثير عشانها مثلا، لكن هو بعدين بعد الزواج ما رح يقدر يكمل يضغط على حاله. فهي مش مطلوب منها تغير هذا الشخص، خلص هي بدها تتفهم انه هو طبيعته هيك وهو يتفهم طبيعتها، ويحاولوا انهم بتفهمهم شويه يعني إلينوا هاي الخلافات اللي بيناتهم، لكن مش إنها هي رح تنحل بالشكل اللي هم الناس بيفكروه، إنه والله هو ما كان اجتماعي صار اجتماعي كتير وصار دائما يطلع، لا هو مش لهاي، مش هيك لهاي الدرجة بدها تصير المشكلة، إلا إذا كان هو الموضوع عنده كان بسيط فحله سهل، يعني عادي هو اقتنع إنه والله العلاقات مهمة وكذا وصار مثلا يروح ويطلع معها أكتر، بس عادة مش ما بتصير بهاي البساطة الأمور.
يا ريت قلب هاي البساطة. طيب دكتورة، كيف ممكن كل شكل من أشكال الخلافات يأثر على حياتنا، خصوصا مثلا إذا كان الخلاف دائم؟ يعني هل ممكن إذا صار في عنا خلاف دائم هذا الإشي يأثر على مودتهم ومحبتهم لبعض؟
أكيد هو رح يأثر مع المدة، تراكم الخلافات، وخصوصا إنه ما بنتعامل بطريقة فعالة بإدارة الخلاف، ما بنقعد بنحكي فيها، بنحاول إننا نفهم بعض فيها، أكيد رح تتراكم ورح يصفي جوا في عنا كتم غضب أكتر، وبالآخر رح يصير في عنا جمود في العلاقة. والجمود له علامات، الجمود كثير شيء سيء، يعني رح يصير الجمود معناه إنه إحنا كل واحد فينا بجهة، وبطل في حدا فينا يتقبل إنه التاني يأثر عليه، فرح يصير الجمود كثير سيء، رح يصير في شعور بالإحباط، شعور بالرفض، بشعر إنه شريك حياتي ما بيحبني، أنا مش مهمة بالنسبة إله، هذا الإشي بيسبب لي إحباطات متكررة، وطبعاً هذا بضل يعمل تريجر لأفكار تانية بعقلي، إنه أنا أي إشي بسويه جوزي بفسره بهاي بالشكل اللي أنا فسرته بالأول عنه، إنه ما بيحبني، فأي إشي بعمله هذا دليل إنه ما بيحبني، دليل إنه ما بيهتم فيي، وشوفي قديش رح تصير في أذى جوات الإنسان يعني. وبشعروا بأنه يكون في انفصال عاطفي مع المدة، بصير الانفصال يزيد يزيد يزيد، عشان هيك هذا شكل كمان من أشكال الزواج، أنه بيكون في زي انفصال جوا البيت، هم موجودين مع بعض لكن هو فعليا هم عاطفيا منفصلين تماما، ما حدش فيهم بيعرف إيش عن الثاني ولا عن مشاعر الثاني، ولا حدا فيهم عنده أي قرب عاطفي للطرف الثاني، فهذا الإشي كثير رح يكون مزعج بالنسبة لهم، وبالآخر رح يؤدي لإما لا سمح الله لا يعني لا انفصال حقيقي، لا يؤدي لخيانات مثلا، لا يؤدي لأنه الواحد يصير تصرفاته مش مستقرة، يكون فيها شوية هيك اندفاعية، وممكن على كبر يصير هذا الإشي، مش على مرات تتفاجئ إن واحد لما كبر صار عنده هاي الاندفاعية بعلاقاته بطلعاته وإيجياته واهتماماته، بصير يختلف طريقة لبسه، طريقة تعامله مع الناس، كثير أشياء بصير تختلف، بتفاجئوا انه هذا الشخص صار معه هيك. ممكن احيانا يكون السبب هو الجمود اللي بالعلاقه اللي ضلوا يستمر لحتى كبروا بالعمر وحسوا بعدين إنه هاي الحياة خلصت وأنا قربت أموت، وأنا فعليا أنا ما استمتعت بحياتي. أنا متزوجة بس كأني أنا ما عنديش زوج أو ما عنديش زوجة.
تمام، فهمت عليك. طيب كيف ممكن، هل أكيد الخلافات الزوجية ممكن تكون كمان إلها أثر على اللي حواليهم، يعني ممكن يكون إلها أثر على أولادهم بشكل مباشر صح؟
أكيد طبعا هي أثر كبير. الخلافات الزوجية بتعمل مشاكل نفسية عند الأزواج كل واحد فيهم، لأنه إحنا لو إجانا للعكس من ذلك، إنه لو الخلافات، يعني ما فيش بيت ما في خلافات، لكن خلينا نحكي إنهم محتويين هاي الخلافات وبيعرفوا يتعاملوا معها، بيكون الزواج أثره النفسي كتير قوي إيجابيا، لأنه الزواج بيعمل شعور بالراحة وشعور بالسكينة والأمان وبيلبي حاجات النفسية للناس. فبيكون كثير مهم إنه يكون موجود، العلاقة الزوجية مهمة جدا، لكن لما تكون هاي العلاقة فيها خلينا نحكي سمية، وإحنا بنتعامل مع بعض بطريقة مش لائقة، في غضب مستمر، في نقد مستمر بيناتنا، في شعور بعدم الرضا من الطرف الثاني، شعور بعدم الرضا عن الحياة الزوجية، فهذا الموضوع رح يسبب لنا مشاكل نفسية كبيرة، وبصير هاي المشاكل تزيد، وأحياناً ممكن تؤدي لبعض الاضطرابات النفسية بسبب الخلافات الزوجية المستمرة. هاي بالنسبة للأزواج. والعرض الأساسي اللي بتشوفيه مبين هو الغضب. الغضب بتملك الأزواج لما تصير الخلافات مستمرة، لدرجة أنه تعبيرهم عن الغضب بصير دائم، وبصيروا حتى هم بيحكوا، حتى هم بيحكوا مع أي حدا بتحسيهم بيحكوا هيك بطريقة فيها نتر، واضح جدا أنه الغضب جواتهم عالي ومش عارفين يتعاملوا معاه، فبيكون الوضع محزن بصراحة. وشوفي طبعا هذا إشي قداش رح أثر على الأمراض، على صحة الجسم، على لا سمح الله تصلب الشرايين، القلب، أي أمراض ممكن يعانوا منها سواء الجهاز الهضمي، حتى موضوع الديسكات وال يعني أي خلل موجود في الجسم ممكن يتأثر كثير بالحالة النفسية. هاي بالنسبة للأزواج. طبعا نجي للأبناء، إذا كانت الزوجة مثلا وضعها النفسي مش مستقر والزوج مش برضو وضعه النفسي مش مستقر، أكيد هذا الإشي راح يخليهم هم من جوا في عندهم حالة من الغضب والإحباط، بصير يبين عليهم بتعاملهم مع الأولاد. كثير من الأبناء، من الأمهات حكوا لي بالترومز اللي صارت مع أولادهم هم صغار، إنه كانوا يحكوا لي إنه أنا كنت بهاي الفترة دار حماي ضغطيني كثير، زوجي ضاغطني كثير، فأنا كنت نفسيتي تعبانة، فأنا بهداك الوقت كنت مهملة لأولادي. هاي أتليست، هاي أقل درجة من درجات الأذى أو الإساءة للأطفال. كنت مهملة فيهم كثير، ما بهتم فيهم ولا بدرسهم ولا بسأل عنهم شو ما عملوا يعملوا، بحكيش معهم، بتواصلش معهم، بلعبش معهم. أو إنها ممكن تحكي إن أنا كنت أضلني أعصب عليهم، كنت لما أتضايق أفشغل فيهم. وكمان نفس الشيء الزوج ممكن يكون لأنه هو نفسيته مش مرتاحة، تعامله مع أولاده برضه مش فعال. الشغل الثاني اللي هو جو البيت، لما يكون جو البيت هيك فيه مشاحنات أكيد الأبناء ما رح يكونوا حاسين بالأمان. يعني تخيلي داني، أنا من خبرتي مثلا بالإرشاد اللي بالمدارس، يعني لما كنت في أيام ما كنت في مدارس زمان، كنت ألاحظ أنه في بعض الأسر كونوا يعني الأب والأم من يعني بيئة بسيطة جدا، يعني الوضع الأكاديمي عندهم كثير متواضع، ممكن يكونوا يدوب توجيهي، ممكن مش مكملين جامعة وممكن أقل، لكن مع هيك يكون علاقتهم الزوجية عن جد تكون كثير فيها تواصل فعال. وهذا الإشي شفته بالصدفة، يعني كان في عنا مثلا بنات خوات بالمدرسة، فإحنا في عنا شوية زيارات منزلية أحيانا بنعملها، فلما أكون بعمل زيارات منزلية البنات هدول يكون في إشي مميز عندهم، بنشوف مثلا شو اللي موجود في الأسرة بدعم هدول البنات، أو بيكون في مشكلة معينة صارت بنراجع فيها الأهل. فلما نروح نلاقي إنه العلاقة الزوجية واضح جدا، يعني السعادة بوجه الزوجة والزوج، وممكن إذا شفتي الأب والأم تشوفي كيف علاقتهم وكيف بتواصلوا مع بعض، فبتعرفي إنه وجود هاي العلاقة سوى إطار فعال لتربية الأبناء، حتى لو ما كانوا هم دارسين ومتعلمين وعارفين كيف بدهم يتعاملوا مع أولادهم. فهذا الجو الآمن خلى علاقة الأولاد مع بعض كمان آمنة أكثر، نفسياتهم مستقرة أكثر، فهذا واحد من العوامل اللي ممكن يأثر على نفسيات الأولاد. لأن الطفل لما يشعر بعدم الأمان أكيد يعني رح يكون بيته اللي هو مصدر أمانه هو خايف فيه.
صح، مع أنه زي ما حكينا هم أكيد عندهم خلافات، بس حسب ما فهمت منك يمكن واحدة من أهم المهارات اللي هي التواصل الفعال إذا هيك عشان أكيد. نقدر إحنا نحل هاي الخلافات بطريقة ما تأثر علينا ولا على الأبناء.
وهذا الإشي بتعلموه الأبناء لما هم بيشوفوا أهلهم كيف تواصلوا بهاي هذا الخلاف. يعني هم كأنهم حطوا أعطوا لأولادهم رسالتين. الرسالة الأولى إنه دائما ممكن يكون في خلافات وطبيعي. يعني يا أولادي إنه ما تفكروا إنه الحياة وردية وإنه ما في مثالية، لا، إنه هاي طبيعة الحياة. والرسالة الثانية اللي أعطيناهم إياها إنه كيف تعاملنا مع هذا الخلاف. فهم تعلموا منكم، تعلموا منكم التسوية، تعلموا منكم طريقة الحوار الفعال، الإصغاء، كيف تفهم وجهات النظر، كيف كل واحد فيكم بيستنى ليحكي الثاني وجهة نظره وبعدين بيحكي رأيه، كيف عبروا عن غضبهم بس بطريقة مناسبة، عبروا عن انزعاجهم، عبروا عن مشاعرهم. فهم تفهموا كل هاي الأمور، فهذا كله رح يوصلهم ويصيروا هم يتعلموا هاي المهارات حتى لو بشكل غير مباشر.
حلو كتير. طيب إذا هيك يعني واضح لازم نترك حلقة خاصة لكيف نحل هاي الخلافات أو كيف نتعامل مع الخلافات حتى اللي ما إلها حل. يعني إحنا حابين إنه نحكي بتوسع عن كل أنواع الخلافات مرة تانية، بس كيف نعالج أو نتعامل مع كل نوع منها. فخلينا نترك هذا الموضوع لحلقة تانية حتى نتوسع فيه أكتر. لكن هلأ إذا دكتورة حابة تضيفي إشي له علاقة بالخلافات تفضلي، يعني بعطيكي مساحة.
أنا حابة، شكرا كثير لك، أنا حابة أضيف شغلة كثير بتهمني اللي هو موضوع من الأسباب الخلافات الأساسية واللي كثير عم بنلاحظها، اللي هو موضوع ما في رغبة عند الأزواج للتنازل والإيجو تبعهم. كل واحد يعني ماخذ الموضوع شخصي إله، وإنه هو بده الأفضل إله هو، وبشوف إنه أنت بتجرحني فأنا بالتالي زي كأني بدي أنتقم منك. ما في تسامح، يعني الرحمة والتسامح والتغافل هدول المفاهيم يعني في بعض الزيجات بنشوفهم إنهم غايبين، وهذا بيعمل مشكلة كبيرة. مرات لما أنا مثلا بتسامح معك وبتغافل عن شغلة بسيطة وبعبر عن نفسي وبعبر عن إيش اللي أزعجني وإيش أنا بدي منك للمرة الجاي، انت ممكن خلاص تفهميني، يمكن هاي المره تمشي الشغله، لكن المره الجايه انت رح تفكري 100 مره قبل ما تجرحيني. فلما يكون في تغافل وتسامح وفي احتواء للمواقف، اكيد الانسان الطرف الثاني بيكون مرتاح اكثر وببلش يمشي باتجاهي. لكن لما انا على كل شغله بسيطه بدي احكي واعمل مشكله، على كل شغله صغيره بدي اضلني انتقد. في الحياه الزوجيه حياه كبيره كثير، احنا عايشين مع بعض مدى الحياه، يعني هذا عقد مفتوح ما فيه نهاية. فإحنا لما بنيجي مثلا بنصير نضلنا ندقق على بعض كثير، بتصير الخلافات تتراكم علينا وبنبطل إحنا نقدر نحتويها بيوم من الأيام ونعمل أي حل يساعدنا إن نطلع من هاي الخلافات. ما في داعي لكل كأنه فايتين على معركة، لا، الزواج مش هيك. يعني أنا بحكي للطرفين طبعا، الزوج والزوجة، كل ما احتويتوا بعض أكثر، كل ما تفهمتوا بعض، خلي ببالنا مفهوم الرحمة، مفهوم التغافل. يعني في بعض الأشياء البسيطة عن جد هي ما دامها مش هالقد بتأثر، ممكن نفسرها بطريقة معينة تريحنا ونمشي. إشي أكتر شوي متوسط نعبر عنه، اللي أكبر من هيك نوقف عليه شوي وأوكي، ونتعامل مع هذا الخلاف بشكل مباشر ونحاول إن نوصل فيه لتسوية بالنص، لكن مش كل إشي ندقق عليه. فعن جد هي مفاهيم المودة والرحمة يعني كثير مهمة. بعدين لا ننسى إنه الرصيد العاطفي تبعنا لما إحنا بنضلنا نعبيه بشكل مستمر بصير يشفع لنا بالخلافات. فهذا من الأسباب أحياناً إنه رصيدنا فضي، بطل في رصيد عندنا. فعشان هيك أي خلاف بسيط، تعرفي كيف لما يكون في إشي مبلول، جيبي إشي مبلول وتحاولي تحرقيه، ما بنحرق معاك بسهولة. لكن جيبي إشي ناشف، كل ما كان درجة جفافه أكتر كل ما كان سرعة اشتعاله أكتر، صح؟ فإحنا بدنا نحاول نكون يعني مرطبين علاقتنا شوي، فيها شوية يعني ألفة، شوية مودة، حتى أنه لو صار الخلافات نقدر نحتويها مع بعض، نقدر يكون هذا الرصيد يشفع لنا. يعني نضلنا نزيت هالعلاقة هاي ونعملها صيانة، ما نتركها يعني. بعدين كتير. موضوع الصبر كتير مهم. الحياة الزوجية بدها صبر، بدها تنازلات، بدي أعرف أنه أنا فايتة على حياة زوجية، بدي أنا أكون متأكدة أني أنا ضروري أني أتنازل في بعض الأمور. أنا بدي أتنازل عن شيء وشريكي بده يتنازل عن، مش معقول نضلنا إحنا زي الطفل المدلل الموجود عند أهله. إحنا رحنا على هاي الحياة، في عنا مسؤوليات جديدة، في عنا تنازلات، بدنا نصبر على الحياة. كل الحياة بشكل عام كلها بدها صبر. الحياة الزوجية فيها مسؤوليات، فمعناته الصبر بده يزيد. أصبر شوي، ممكن يوم الأيام جوزي روح زعلان ماشي، يعني هو من برا جاي زعلان، الله أعلم شو شاف هو بشغله، يمكن في ضغوطات كثير عنده، ضغوطات مالية، ضغوطات مع زملاء بالعام، مديره بالشغل، الله أعلم. فبعض الأمور أنا أتحملها، أتغافل عنها وبعدين أحكي فيها، أرجع أحكي فيها. بس مش كل إشي بعدين الأولاد، صبرنا على الحمل، على الولادة، على تربية الأبناء من الطرفين، يعني صبرنا على الحياة نفس الحياة، مش إشي سهل. يعني الواحد بيكون عند أهله مدلل ولا بيعمل ولا إشي، وفجأة بصير كل المسؤوليات عليه، أكيد هذا الموضوع ما رح يكون سهل. لكن كل شيء بالدنيا إله كوست، أنا ببني أسرة، والأسرة أساسية في أول لبنة، في لبنات المجتمع بدي أدير بالي عليها، أطلع ناس صالحين، يعني أنا أحتوي زوجي، أكون أنا سكن إله وهو يكون سكن إلي، ونبلش إحنا نكون مع بعض شركاء لآخر العمر. فالموضوع هذا بده شوية تنازل منا حتى نحس إنه عن جد بستاهل هاي الحياة، والعلاقة هاي بتستاهل إن أنا أضيف عليها وأتعب عشانها وأصبر في سبيلها. وكل مشكلة وخلاف بتصير تذكروا دائما شغلة مهمة، إنه هذا الخلاف هو واحد من أبواب يمكن دخولي للجنة، لأنه في أكيد أذى بأي شكل لو كان بسيط. فإن شاء الله كله تطهير ذنوب، لكن ما طبعا ننام على الخلافات ونتركها، أكيد نشتغل عليها، لكن في بعض الأمور بدها صبر، وهذا راح يساعدنا لما نحكي عن المشاكل الدائمة، لأنه في عن جد شغلات أنا ما بقدر أحكي لك، أنا بدي أكون واقعية. ما في خلاف فات بالدنيا مثلا هي خلص بتزول تماما، لا مش هيك الحياة، في شغلات رح تضلها، بس بصير إحنا نظرتنا إلها تختلف، نشوفها بطريقة تانية أو نتقبلها أو نتقبل شريكنا. فهذا الموضوع بيخفف علينا الأذى اللي إحنا شعرين فيه.
ممتاز، تمام. هو يعني زي ما حكيت دكتورة على موضوع التنازل، إنه إحنا هلأ الثقافة كلها العكس، أو يعني اللي عم بوصلنا على السوشيال ميديا إنه مثلاً للبنت إنه أوعك تتنازلي، إذا تنازلتي مرة إنه هاي رح يتراكم عليها تنازلات كتير، رح توصلي لأنك نسيتي نفسك. هلأ ممكن هذا السيناريو يكون صحيح إذا التنازل كان يعني بشكل غير متوازن بين الطرفين، فيمكن بالزبط. لازم نعمل برضو حلقة منفصلة عن موضوع التنازلات وكيف الأزواج يتعاملوا مع بعض بهذا الموضوع، أو كيف ننظر لهذا الموضوع.
صحيح، هو عشان هيك أنا ضد إنه نحكي عن مفهوم ونحكي إنه هذا المفهوم كله نحاربه، ما في إشي هيك، في 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 ألوان، في من صفر لمية، فيش إشي هيك مثلاً لا تتنازلي أبداً، أقول للزوجة كيف يعني لا تتنازل أبداً، هو دائماً إلا ما تتنازل، وهو كمان بده يتنازل، ما أعطيني حياة زوجية واحدة استمرت مش وقفت ما كان فيها تنازلات، معناته هاي الحياة ما كانت متوازنة، أو إنها رح تفشل بالآخر. فأكيد هاي المفاهيم العامة اللي عم تنحكى بهاي الطريقة من ناس مش مختصين بصراحة عم تعمل بريق هيك، والناس بتركض وراها، لكن للأسف أثرها سلبي جدا على الناس. ما في إشي هيك اسمه لا تتنازلي أو تنازلي، هي مش هيك القصة، لا هي أحيانا ممكن تتنازلي وهو أحيانا ممكن يتنازل، بدنا نتوازن وإحنا بنتنازل، بدنا نمشي باتجاه بعض. ما هو هذا مفهوم التسوية، إنه معناه أنا بتنازل عن شيء وأنت بتتنازل عن شيء، حتى إحنا نمشي باتجاه بعض
لهدف أسمى، يعني اللي هو إنه ننجح هاي العلاقة،
اللي هو علاقتنا دائما تذكر
يعني لمصلحتي بالنهاية.
بالضبط، أي إشي بصب في العلاقة فهو بصب إلنا الاثنين، في مصلحتنا إحنا الاثنين، وأي إشي بضر بالعلاقة هو بضرنا إحنا الاثنين. إذا مش بدي أحكي عن مصلحتي أنا الشخصية، إذا أنا بدي بس مصلحتي الشخصية فأنا أذيت العلاقة، والعلاقة ما رح تستمر، أو ما رح تستمر بشكل سوي، خلينا نقول يعني.
حلو، تمام، شكرا كتير لك دكتورة، نشكرك على وقتك وعلى هاي المعلومات الحلوة. إن شاء الله الحلقة القادمة ضروري نحكي عن كيف نتعامل مع الخلافات، كيف نديرها وتكون جزء صحي من حياتنا، خلينا نحكي طالما هي موجودة هيك هيك، فخلينا نتعلم كيف نتعامل معها. بنشكرك على وقتك، وإن شاء الله بنشوفك في الحلقات القادمة، وبنشكر المستمعين على استماعهم للحلقة، إذا وصلتوا لهون يعطيكم ألف عافية، وبنشوفكم إن شاء الله بحلقات قادمة. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب إذا مش عاملين على منصات البودكاست، وعلى اليوتيوب موجودين كمان، وإن شاء الله بنشوفكم بحلقات قادمة، ودمتم بخير.
سلام. لا تنسوا الفضل بينكم.
بالضبط. يلا، يعطيك العافية دكتورة.
الله يعافيك، شكرا حبيبتي.